بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 26 في شهر ربيع الأول عام 16401 من الهجرة النبوية الشريفة. وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي، نظرا لأنه قد نوم في المستشفى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنظرا إلى ما حصل لأخينا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن حماد الرسي من العذر لإدخاله المستشفى شفاه الله، لما أنه من الأجل والعافية، وقد كان الموعد في هذه الليلة لفضيلته في إلقاء محاضرة في هذا الموضوع، موضوع الرفقة الصالحة والاستفادة من الرفعة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول بهذه المهمة إذا في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع، والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعاون والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة لما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه ولم يتعاونوا بالبر والتقوى ولم يتواصوا كثر الشر وانتشر البلاء وخيف من العقوبات. لقوله في الحديث الصحيح: ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان تغيره الله بعقابه. والرفق الصالح له شان عظيم، والرفقاء الصالحون لهم اثر عظيم في توجيه الرفيق وإنشاده على الخير والعناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن كان من مغزوم فيهما كبير من الناس الصحة والفراغ. والإنسان له ثمرات، وقد أعطاه الله الصحة، فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تزعى به المسلمين. يقول ابن تيميه عليه الصلاه والسلام: مثل الجليس الصالح في حامل المسك اما ان يحميك لان يعطيك، واما ان تدفع منه تشتري، واما ان تجري منه ريحا طيبه. هكذا الرفيق الصالح فهامل المسك، إما أن يقرك من المسكين، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجد ريحا طيبة. أما جلس السوق يقول ابن سنة: تناحي السوق، يقول ابن سنة: تناحي السوق، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هكذا جلس السوق، مثل الذي ينفخ السوق الذي يحظى به الحديد وغير الحديد مما يصلح بالنار، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فيجب المؤمن أن يتحرى الله الصالحين والرفقاء الطيبين. هكذا المرأة ليس لي أن تكون مع الناس الطيبات، مع النساء الطيبات في جمالها وغيرهم في جلالات الجلسات التي تحصل لهن، ينبغي لهن ان يستمر في وجودها الصالحه طيبة أن تعملوا خير وتحطوا عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: مروا على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. خليل صاحب صديق، فلينظر أحدكم من يخالل، ينظر ويتأمل، لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو ضياع الوقت في الله والدين والقال والغيبة والنميمة أو فيما لا فائدة له. يحرص على الخليل الطيب، الصديق الطيب والجليس الصالح. والجلس الصالح فائدته عظيمة، والجلس السوء ضررته عظيمة. وأنت أيها المؤمن قد تبصر في فراغ، قد لا يكون عندك شيء من هذا الفراغ، قد تبصر بالصحة والعافية من واجب عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغل لها فيما يرضي الله ويقرب لديه وأن تحضر إلى عصر. وذلك بعمل ما ينبغي من الخير، إما بقراءة القرآن تدبر معانيه ومراجعة كتب التفسير، وإما بتعليم الناس وإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الله، وإما بأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإما بمدارسة كتب الحديث مع زملائك من توسل لهم كتب الحديث عودة الحديث وهو المرام منتقى الأخبار إلى غير هذا من كتب المفيدة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه، حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. وسلوك الخير كثير، وخاف لما قد يحتاج الإنسان في أمور الدنيا، كنت إلى بعض الوقت لعمل الدنيا، كان نجار لنجارته، كان خراج لخرابته، كان حداد لحجابته، كان زراع لزرعته، يعطيها وقت ولأهل بيته كذا وقت، يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يونسهم لهم حق. مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمرو بن العاص غيره: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، إذا صدق وإن لعينك عليك حقا، فأعطيك الذي حق حقه. كل ذي حق، أن بيتك من حق، والدك وزوجتك وأولادك من حق، يكون لهم جزء من وقتك، جيرانك وزوجائك من حق في نصيحتك وتشاور معهم ومناكرة معهم. كل واحد يحرص على أن ينفع أخاه وجاره وجليسه وجميله حتى تستغل الأوقات فيما ينفع الجميع. هكذا الجيران لهم حق النصيحة والتنزيل، والمريض له حق الزيارة. فالإسلام ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت، حفظ الصحة حتى تكون مشغولة الأوقات بما ينفع في الدنيا والآخرة، وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وجلسائه في كل ما ينفع في الدين والدنيا. ومن عمل بهذا لم يكن عنده فراغ، خير فراغه وصحته، لأن الأوقات يمكن تقسيمها، فإذا قسمها استفاد منها في دينه ودنياه، وقت نوم معروف، وقت أهل معروف، وقت حضور مع زملائه وملاقاة مع زملائه معروف، وقت دراسة القرآن والعناية بحفظه معروفة. يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء. والوقت يقول الله من جهل السهل، السهل لا عز من الجهل، الجهل أمر السهل، لكن الوقت لا حضور وأنت في الوقت أكثر من الجهل وأنت على من الجهل. الوقت العزيز يهيبه العناية به وعمارته بخير، وما ينفع في الدنيا والآخرة أعز من الجهل وأشرف من الجهل. والإنسان يبتلى بالشيطان ومجلس السوء ونفس الأمارة بالسوء، العمل بالحذر، قد يبتلى بالوفاء سيئين فيجب أن يحذرهم وأن يستبدل بهم غيره. فصلى الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه ما ليس من قوم إلا لديه رقيب حكيم. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيوم وإنه لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فأوقاتك أنت على خطر من ولائها عليك وأنت على خطر من قد يقع فيها الموت إذا أطعت الشيطان أو جلس السوء أو غفلت عن ذكر الله. لكل واحد منا عليه الحسن الحسن وأن يجتهد في حفظ وقته وفي ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن هكذا صاحب القلب الحي هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة. لا يضيع شيء من وقته بل وقته محظور إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله ينفع بها نفسه ولا ينفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم الذي يبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة النافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا تنزلنا على كتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومشى المسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ليزيد ما في الأمر من ربه إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيوخ للجميع الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإكثار من ذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أينما كنت والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لأن فيه الشفاء والخير. كل عائشة رضي الله عنها يوم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا نخلقه القرآن. فصلت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن يتدبره ويتعقله ويعلم ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإنشاد وما فيه القصص العظيم عن أهل الخير والشر. فوصية لجميع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا وممارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك عن مرض السوء وسلطانة الله إلى كل شر. الله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم ولهذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم اللي فيه هداهم وفيه صلاحهم وفيه توفيقهم في كل خير. وأنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم النافلة للفريضة. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله ومن نواهي الله وتقف عند حدود الله تقف ثوابها وتشرع هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بذب القرآن والعناية بالقرآن والسنة حتى تعرف هذا الصراط وتفصيله حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها وهي الصراط المستقيم وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الإسلام الذي قال الله إن الدين عند الله الإسلام. هذا الإسلام هو عبادة الله وتقوى الله وتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والصبر عليه هذا هو الإسلام هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله ذلك في سورة المسورة العصر وهي العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل. هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم الصخرة والإيمان. سمع الله ذلك أربع كلمات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل. هؤلاء هم عباد الله الصالحين، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن يوم القيامة وعن الجنة والنار، وعن ما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم هو عمل الصالحات، عمل بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وترك محله، وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يوم الدرس الثالث التواصل بالحق والتواصل أينما كان، في السفر والإقامة، في الشدة والرخاء، في الصحابة والمرض، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتناصحون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم السعادة. الرابع الصبر، التواصل بالصبر. هؤلاء هم المؤمنون، هم أصحاب الصراط المستقيم، هم الناجون، هم الرابحون. نحن أن نقول كل ما أحد منا يحرص أن يكون من هؤلاء، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد لنا خسارة. فإذا كان الرجال والنساء، الجن والإنس، كلهم ينزلهم هذا، أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفات الأربع أنهم أهل مؤمنين متواصل بالحق متواصل بالصبر. هكذا أصحاب السعادة. إيمان صادق قد يشتمل على قول والعمل، أما القلب والجوارح قول القلب واللسان. هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسوأتهم وقلوبهم، صادقون ومخلصون، ثم مع هذا متناصحون صادقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يمنحنا وإياكم الرضا بدينه، والثبات عليه، والنصح لله والعباده، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميعا في كل مكان، وأن يمنحنا الرضا بالدين، وأن يصلح لنا ولهم القول والعمل، وأن يرضي عليه ثمارهم ويصلح قادتهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينصر فيهم الحق، وأن يصلح لهم الرقابة، وأن يعينهم قرآن السوء، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من أعوانه بالخير والحق، إنه سيد القليل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه.
أعظم الله مثولتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة، هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6-8-9-3 ظهر أنه سد على إخوانه، فليلاحظ هذا. يقول جيب أبيض، سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-6-8-9-3، يرجع إعادة السيارة لأن هناك من يريد أن يخرج.
نشد على الناس يلاحظ إعادة معنا.
نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين، وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة انقاصا؟
من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطيب الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه الأمور تثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وخلابة. كنا كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر، على طيب الكلام وحسن المحادثه والتعاون على الخير، ونصح مع طيب الكلام وطلاقه الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين ان يحرص ان يصيب لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين كثقه الشمس، وان يحرص على طلاقه الوجه وطيب الكلام والتواضع والحرص على اسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع.
اعظم الله مثولتكم. يقول: ما هي ثمار الرفقه الصالحه؟
من ثمارها تشيط على الخير والتعاون على اداء الحق وترك المعصيه وايصال الحق الى اهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقه الطيبه انها تعينك على طاعه الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على اداء حق اهلك، على اداء حق جيرانك، بعض ذلك على أداء حق الله وقيام بحقه بإخلاص وصدق، وتعينك على تجنب محارم الله وتجنب إيذاء عباد الله. نعم.
عظم الله مثوبتكم. يقول: هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟
الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يفيدك لا يجوز، لكن تجه معه على الغيبة والنميمة أو صلة المشكر أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا الجلوس الضار اجتنبه، انصح لعلهم يستجيبون، انصح وجهه خير لعلهم يستجيبون لك، فإذا دور فلا تجه معه. قال تعالى: وإذا رأيت يخذ الأمثال حتى يخذوا في هذا في هذه الليلة وإما ينسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن جمع الذكرى واستجابوا فإلا جعل.
عظم الله مثوبتكم. يقول: ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟
صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن ينهوك عن ما يغضب الله، وأن يكونوا جلة في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاق السوء فصفاتهم معروفة ضد ذلك: تشجيع على الباطل، وتشجيع على الخير، وإراعة الوقت فيما يضر ولا ينفع. نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول: لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟
واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه، واصل واجتهد واصبر وصابر وأبشر الخير لعلك تفوز في نجاته وهدايته، هذا يجزى في الخير. تواصل معه النصيحة حتى يتركها كلها كلية، فإن لم ينفع ذلك فتك والحمد لله واستمر من أصلح منه.
يقول: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟
طيب.
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي، وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والمزاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر، وقد يأخذني التسليف بعد ذلك، فما هو الحل؟
هذا لا يجوز. لمستمع بعض أقاربك أو جيرانك من العوام أو غيرهم وأتوا بهم وأنت تسمع، لا بد من إنكار ولا تصدق، فهذا جاهل لا تقول هذا لا يجوز. وهو الشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد كذب او اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام: من حلف بالامانه فليس منه، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله او يحلف. لابد ان تنكر عليه، يعني محرم عظيم اعظم من كبائر الذنوب، عضلات صحيه او الغيبه والنميمه في ذلك من الكبائر، لابد تنكر ذلك. فإذا لم يستجيبوا اتركوا لا تجي معه ولا تسلم، قد تموت ولا أنت حتى منكر، لا تسلم لازم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟
الهجر في الله مقول من واجب إذا ولي أنه يندع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن هذه التمر ولا بعذر هجرهم خمس ليله حتى كتب الله عليهم وعلى الذين على الثلاثه لن يخلوا. اذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فان كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقدم يهجر الانسان، ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي وجماعته لما اتهموا بالنفاق وظهر فيهم اماراته، فجاء يهديهم الله ورعاية لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسبب عاقبة. فالجن ينظر فإن كان الهجر أنفع فترة عبادية صاحب يدعى، وهكذا من أنفع المعاصي من كانوا يشرب الخمر عند الناس، يدحي عند الناس، يتعاطى غيره النبوية، يستحق الهجر إلى وجهه، يتعاطى الربا مثلا، يتعاطى غير ذلك من المعاصي الطاهرة أو البدع يهجره، وليس له حد يحضره حتى يكون سواء شهر او شهرين او سنه او سنتين او اكثر. ولهذا حجر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس الليل وقد كتب الله عليه وسلم عليهم. اما اذا كان الهجر في حسبك خصوصا بينك وبينك في اموال في دين في معامله هذا يحدد بخمس ايام. اذا كان الهجر لا يحقق خصوصا بينك وبينك تعدى عليك او كذب عليك او خطاب بينك وخصوصا في شيئة فأساء إليك تهدره ثلاثة أيام لا بأس. ثم خيركم أن يبدأ به السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهدر أخاه قتلا يلتقيان خير مثالا ولا مثالا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان يحقق يحدد به ثلاثة أيام وخيركما الذي يبدأ بالسلام.
يقول نأمل من سماحتكم تفسير هذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
على ظاهرها وهو خبيث نفسه مع الخير والبداء والفقراء من ربهم بالغداة والعشي الناجح هم أحق لأن يكون نفسه معهم ويكون بلا سألة. أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يهتدون فلا يجالسون. الحاصل ان الله امر نبيه بجالس الاخيار اهل الاستقامه والذين يضعون الى الله ويدعونها وجمله عزوفه وعافيه اهل الاخلاص هم اصحاب يجالسهم بخلاف الاخرين ولا تعلمنا كما قدر عن مثله والسبع هواه وكان امره فروقا. فالمؤمن يجالس الاخيار وان كانوا فقراء يتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكره واجتهاد الخير بالخير فيكونون هم بالاسلام. اما الاخرون الذين كبارهم كبار في البلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا فلا ينبغي يتخذهم بالاسلام.
صلى الله عليكم. يقول نلاحظ على بعض المؤذنين تاخير الاذان عن وقته قليلا او في حاله اخرى اذا خرجنا الى المزهى نؤخر اذان العشاء الى اخر وقته. وسؤالي هل نردد وراء من اذن في غير اول الوقت وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟
المؤذنين يوجد عليهم العناية بالوقت وحفظه وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حول هذا لا بأس لا يمر هذا. المسافرون يعتنون بالوقت أيضا في سفرهم حتى يؤذنوا الوقت وإذا أخروا العشاء ولكن في الليل قبل الاستمرار فلا بأس أخبر أيضا. يا رأي ذلك يا حرام أخبر أنه يقول لها لا تلاهم بعدما مضى في الفيل بعدما مضى في الفيل وبعضها قلت نصف الليل وقال إنه الوقت لولا هاشق قال أمه. الحاصل تأخير العشاء إذا رأى أهل القرية أو المساجرون إلى نصف الليل قبل نصف الليل هذا أفضل إذا تيسر ذلك. وهكذا في شدة الحر إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينكسر الحر.
أحسن الله إليكم. يقول ظهر في جريدة عكاظ في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث سيول، ما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول جسور عسير تتحدث سيول ما رأيكم؟
لا خير لا يجب يقع على ذلك لأن السيول بأمر الله جاءت لا يتحدها شيء لأمرها الله قطع كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يقول لها سلام يسر كذا نفع الله بها يسر كذا نفع الله بها وادي كذا نفع الله به سد كذا نفع الله به. اما حتى هذا كلام عام كلام انسان جاهل.
احسن الله اليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضه وعليه قط من الالماس؟
خاتم الفضه لا باس به كان بها لبس الفضه عليه الصلاه والسلام وادي بها المحرم الجهل على الرجل لا يجب الزهد خواتم الذهب للنساء، أما خاتم الفضة فلا بأس. فإذا كانت تفصل من ناس أو غير ناس من الجواهر الأخرى لا بأس، أما الذهب فلا. نعم، الذهب من خصائص النساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لدينا بعض القبائل عادة الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالأخوين وتقوم بينهما صلة مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحاجة المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله: أعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أدفع عليك من الخير ما تستاق وأدفع عنك من الشر ما أصاب، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما، كما حكم ذلك؟
هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا قوة، إذا كان فيه ولا في الإسلام تكفي أخوة لبنية. الله يقول جل وعلا: إنما المنافق فأصلحوا بين أخويكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. قوة الإيمان كافية، أما التحالف الجاهلي هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعلوه. لا يجوز له أن يعينه إلا ما شرعه الله، ولا يجوز له أن يرجعه إلا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الإسلام فهو باطل.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الرعاة يضعون أعوادا في أفواه الغنم الصغيرة ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعة والأعواد في أفواهها، فما حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان لا يضر لا يضر من كسبعة لا بأس.
يقول: يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالنار لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟
لا بأس بشيئها إذا عرف أن الشيء ينفع من أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة محلة أو شربة عسل، ولا أحب أن أستوي. فإذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها أن كي ينفعها في مجرد لا بأس، يكفيها مثل ما في بلده يكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك. شركي
يقول: حكم ضرب البهائم
ولا المعتاد ذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس، أما ضرب غير حق أو ضرب الزائر لا يجوز، لكن يضربها بقدر الحاجة، بقدر ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى ضربا خفيفا مناسبا يحسبه المقصود.
يقول: بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟
هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز التساهل في هذا، لا يجوز إطلاق الشيخ على شيخ القبيلة، يسمون الشيخ رئيس في إصلاح العرب، الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يقرأ شيخ الإسلام إلا على له جهود معروفة بأن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام إلى الله بدهون مشهورة معروفة لا يشتهى في هذا، وخاصة الإمام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة. نسأل الله السلامة.
يقول: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟
الرضاع مرتين نعم، نعم رضاع يحصل التحليل لابد خمس مرات في الحولين، الرضع يمس الثدي حتى يصل اللبن للجوع ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في الوقت في وقت نفسه أو في أوقات أخرى حتى يتم الخمس، الرضع كامل والثلاث ناس عاد ناخذ التحليل على صحيح.
يقول: انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟
المسابقات على المال لا تجوز لا مع الحمام ولا مع الحمام إلا فيها الأشياء الإبل والخيل والرمل بس، المسابقة بالأقزام أو بالحمير أو بالبغال أو بالحمام أو بالصقور أو بغير ذلك لا يجوز فيها المال، إذا سابقوا بها من شيء لا بأس. طير حياته وحمل في الاخر لا يموت ايضا لكن لا في البيع لا يجوز المال قلنا بصلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصف او خف او حاسب لا سبق الا عوض الا في نصف وغنم او خف وفي الابل او حاسب وفي الخير.
يقول ما هي اسباب نزع البركه من الرزق مع العلم لان راتبي يصل الى 7500 ريال واعمل باعمال اخرى مشروعه ولكن البركه ممنوعه منها حيث انه ياتي نهايه الشهر ولا شيء عندي ارجو الدعاء لي بان يبارك الله في رزقي.
اصلحك الله وبارك لك في الرزق اصلحك الله وبارك لك في الرزق ومن اسباب يعني البركه المعاصي المعاصي والاستعانه في المال على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتكذيب وشرب الخمر أو الزنا أو قطيعة الرحم أو عقوق الوالدين هذه معاصي من أسباب نزع البركة في الأعمال وفي الأمر جميعا كذلك العمل ولا ينصح في العمل تخويف العمل ضيع الأوقات ولا يقوم بحاجات الناس ولا يعتني بالمعاملات التي تريد إليه لا ينصح في العمل متساهل فمن أسباب غضب الله ومن أسباب نزع البركة يجب أن ينصح في أعماله يؤدي أمانه كما قال جل وعلا ان الله يامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه والذين هم باماناتهم وعهدهم راحون فالذي في وظيفه حكوميه او في شركه او في اي عمل يخون فيه فلا يقوم بواجبه فلم يستغني عن البركه هكذا شيء يستغني عن البركه الخيانه والغش والكذب كل ذلك مثلا من البركه والمعاصي كلها من اسباب من البركه نسال الله يجزي من الهدايه
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ الأجر ولكم أيها الأخوة على حضوركم. أذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية للمحاضرين من إدارة التعليم بالقناة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة ليلة الثلاثاء 26 في شهر ربيع الأول عام 16401 من الهجرة النبوية الشريفة وموعدنا اليوم مع موضوع الرفقة الصالحة وأثرها والاستفادة من الوقت. وأود أن أجزي باعتذار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حضور فضيلة الشيخ عبد الله بن الحماد الرسي نظرا لأنه قد نوم في المستشفى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. ويقوم سماحة شيخنا الوالد بالحديث حول هذا الموضوع في خلال هذه الدقائق فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فنظرا الى ما حصل لاخينا صاحب الفضيله الشيخ عبد الله بن حماد الرسي من الرزق لادخاله المستشفى شفاه الله لما له من الاجر والعافيه وقد كان الموعد في هذه الليله لفضيلته في اطلاع محاضره في هذا الموضوع موضوع الرفقه الصالحه والاستفادة من الرفعة الصالحة في شد الفراغ. رأيت أن أقول بهذه المهمة بما في ذلك من المصلحة العظيمة للجميع والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه العصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتعامل والتقوى من أهم المهمات ومن أفضل القواعد العامة لما يترتب على ذلك من صلاح الأمور واستقامة الأحوال وصلاح المجتمع وكثرة الخير وقلة الشر. فإذا غفل الناس فلم يتواصوا بالحق والصبر عليه فلم يتعاملوا بالحق والتقوى فلم يتواصوا كثر الشر وانتشر البلاء وخيف من علم العقوبات. يقوله في الحديث الصحيح ان الناس اذا راوا الامر اذا راوا المنكر لم يغيروه وان شكروا الله بعقابه. والرفق الصالح لحسان العظيم، والرفق الصالحون لهم أجر عظيم في توجيه الرحيم وإرشاده إلى الخير وكناية بحفظ الوقت وحفظ الصحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نعم كان من مهجور فيهما كبير من الناس الصحة والفراغ. والإنسان له ثمرات، قد أعطاه الله الصحة فينبغي له أن يستغل الفراغ والصحة فيما ينفعه وفيما يرضي الله عليه وفيما تنفع به المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح في حامل المسك إما أن يحميك لأن يعطيك، وإما أن تدفع منه تشتري، وإما أن تجري منه ريحا طيبة. هكذا الرفيق الصالح في حامل المسك، إما أن يعطيك من المسكين، وإما أن تشتري منه، وإما على الأقل أن تجري ريحا طيبة. أما الجليس السوء يقول ابن سنة تناحي فيه مختلف الإنسان بكافر فيه، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد مريحا خبيثا. هكذا جلس السوء مثل أن ينفخ السوء الذي يحضر به الحديد وغير الحديد مما يصلح بالنار، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد مريحا خبيثا. فجيد المؤمن أن يتحرى الله في الصالحين والرفقاء الطيبين، هكذا المرأة تشعر بأن تكون مع الناس الطيبات، مع النساء الطيبات في جيرانها وغيرهم في جلالات في الجلسات التي تحصل لهن، ينبغي لهن أن يستمر في جلوسها الصالحة طيبة التي تأمر بالخير وتحث عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليل فلينظر أحدهم من يخالف، خليل صاحبا صديقا، فلينظر أحدهم من يخالف، أن ينظر ويتأمل، لا يتخذ خليلا سيئا يدعو إلى الشر والفساد والفساد والبدعة أو ضياع الوقت في النهي والقيل والقال والغيبة والنميمة أو فيما لا فائدة له. يحرص على الخليل الطيب الصديق الطيب والجليس الصالح. والجلس الصالح فائدته عظيمة، والجلس السوء فائدته عظيمة. وأنت أيها المؤمن قد تنسى في فراغ، قد لا يكون عندك شيء من هذا الفراغ، قد تنسى بالصحة والعافية الواجب عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تستغل لها فيما يرضي الله ويقرب لديه وأن تحذر إضاعتها. وذلك بعمل ما ينبغي من الخير، إما بقراءة القرآن تدبر معانيه ومراجعة كتب التفسير، وإما بتعليم الناس وإرشاد إلى الخير والدعوة إلى الله، وإما بأمر المعروف ونهي عن المنكر، وإما بمدارسة كتب الحديث مع زملائك من توسل لهم كتب الحديث عودة الحديث إلى المرام منطقة الأخبار إلى غير هذا من الكتب المفيدة أو كتب العقيدة أو كتب الفقه، حتى الوقت يحفظ حتى لا يضيع. وسلوك الخير كثير، وهكذا ما قد يحتاج الإنسان في أمور دنياه، كل يوم بعض الوقت لعمل دنياه، كان نجار لنجارته، كان خراج لخرابته، كان حداد لحجابته، كان زراع لزرعته يعطيها وقت، ولأهل بيته كذا وقت يعلمهم يذكرهم يتحدث معهم يدرسهم لهم حق. مثلما قال مثلما قال صلى الله عليه وسلم نصيحته لعبد الله بن عمرو بن العاص غيره: إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، إذا صلاح وإن لعينك عليك حقا، فأعطيكم الذي حق حقه، كل ذي حق، أنا بيت من حق، والدك وزوجتك وأولادك من حق، يكون لهم جزء من وقتك، جيرانك ابن مشاعرك من الحق في نصيحتك وتشاور معه ومذاكره معه. كل واحد يحرص على ان ينفع اخاه وجاره وجليسه وجميله حتى تستغل الاوقات فيما ينفع الجميع. فسد الجيران لهم حق النصيحه والتنزيل والوجود له حق زياره. فالإنسان ينظر في أسباب السعادة وحفظ الوقت حفظ الصحة حتى تكون مشغولة أوقاته بما ينفع في الدنيا والآخرة وينفع إخوانه وزملائه وجيرانه وجلسائه في كل ما ينفع في هذه الدين والدنيا. ومن علم بهذا لم يكن عنده فراغ حفظ فراغه وصحته لما يقاس يظهر تقسيمها فإذا قسمها استفاد منها لدينه ودنياه وقت نومه معروف وقت أهله معروف وقت حضور مع زملائه وملاك مع زملائه معروف وقت دراسة القرآن والعناية بحضور معروفة يقسم أوقاته حتى لا يضيع منها شيء. والوقت يقول الله من جهل السهل السهل لا عز من الجهل الجهل أمر السهل لكن الوقت لا حضور ينفع في الوقت أكثر من الجهل وأنفع له من الجهل. الوقت العزيز يهمه العناية به فإن يرده بخير فما ينفع في الدنيا والآخرة أعز من الجهل وأشرف من الجهل. والإنسان مبتلى بالشيطان ومجلس السوء ونفس الأمارة بالسوء الأمر بالحذر قد يبتلى بالوفاء سيئين فيجب ان يحذرهم وان يستبدل بهم غيره. الله يقول جل وعلا وان عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه ما ليس من قوم الا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيم له شيطان فهو له قيوم وانه لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فاوقاتك أنت على خطر من ولائها عليك وأنت على خطر من قد يقع فيها الموت إذا أطعت الشيطان أو جلس السوء أو غفلت عن ذكر الله. فكل واحد منا عليه حسن نفسه وأن يجتهد في حفظ وقته وفي ما ينفعه في الدنيا والآخرة. هكذا المؤمن هكذا صاحب القلب الحي هكذا صاحب الحرص على المصلحة العاجلة والآجلة ما يضيع شيء من وقته بل وقته محظور إما في دينه وإما في دنيا مما أباح الله ينفع بها نفسه ولا ينفع بها غيره. ومن أنفع الأشياء وأولاها بالعناية العناية بكتاب الله فإن الأصل الأصول وأهم الأمور وهو الصراط المستقيم الذي يبين لك طريق النجاة وسبيل السعادة ويبين لك الأخلاق العظيمة النافعة المفيدة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا تنزلنا على كتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس ليخرج الناس إلى المؤمنين من ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوصية للجميع للرجال والنساء وللشباب والشيوخ للجميع الوصية تقوى الله في كل الأمور في جميع الأوقات في أداء حقه وترك معصيته والإخلاص له والعمل بطاعته والإكثار من ذكره والعناية بهذا الكتاب. العناية بكتاب الله القرآن أينما كنت والإقبال عليه تعقلا وتدبرا وحفظا والإكثار من تلاوته لأن فيه الشفاء والخير. كل عائشة رضي الله عنها يوم المؤمنين ماذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن.
فسألت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فكان خلق القرآن يتدبر ويتعقل ويعلم ما فيه من الأوامر والنواهي والتوجيهات والإرشاد وما فيه القصص العظيم عن أهل الخير والشر. فالوصية لجميع العناية بالقرآن والإكثار من صلاته ليلا ونهارا وممارسته والوقوف عند ما فيه من الأوامر والنواهي والقصص تدبرا وتعقلا حتى تستفيد وحتى تعالج مشاكلك وحتى تجاهد نفسك عن مرض السوء وسلطانة الله إلى كل شر. والله جل وعلا أرحم بعباده من أمهاتهم، ولهذا أنزل عليهم هذا الذكر العظيم والكتاب العظيم الذي فيه هداهم وفيه صلاحهم وفيه توفيقهم إلى كل خير. وأنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم النافلة للفريضة. فالصراط المستقيم هو الاستقامة على كتاب الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الصراط المستقيم. أن تعمل بأوامر الله فلا تظن أن تطيع نواهي الله وتقف عند حدود الله تظن ثوابها وتشايق عليه، هذا هو الصراط المستقيم. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالله ثم بذب القرآن والعناية بالقرآن والسنة حتى تعرف هذا الصراط وتفسيره، حتى تعرف العبادة التي أنت مخلوق لها وأنت مأمور بها وهي الصراط المستقيم وهي الإسلام وهي الإيمان وهي الهدى وهي الخير كله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى هو الصراط المستقيم وهو تقوى الله وهو الإيمان بالله ورسوله وهو الإسلام الذي قال الله إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام هو عبادة الله وتقوى الله وتوحيده والإخلاص له وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتواصي بالحق والصبر عليه، هذا هو الإسلام، هذا هو الصراط المستقيم. وقد ذكر الله ذلك في سورة المسورة العصر وهي العصر والعصر إن الإنسان لكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الصراط المستقيم، هم الهدى والذكر، هم الصخرة والإيمان. سمع الله ذلك أربع كلمات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم عباد الله الصالحين، هم الأخيار، هم المتقون، هم المؤمنون، هم المهتدون، هم الأبرار الذين آمنوا بالله ورسوله، وحدوا الله واستقاموا على دينه، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن يوم القيامة، وعن الجنة والنار، وعما كان فيما مضى من أنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم، وأخبر به عن شأن الجنة والنار إلى غير ذلك. ثم بعد هذا الإيمان العظيم هو عمل الصالحات، عملوا بما أمر الله به، لا دخل إلى الله وترك محل عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص. ثم مع هذا يوم المدرسة الشاذة التواصي بالحق والتواصل أينما كان في السفر والإقامة في شدة الرخاء استحضروا المرض يتواصلون بطاعة الله ورسوله يتناصحون ينظرون المعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم السعادة. الرابع الصبر، تواصل بالصبر، هؤلاء هم المؤمنون هم أصحاب الصراط المستقيم هم الناجون هم الرابحون. نحن أن نقول كل ما أحد منا يحرص أن يكون من أهلنا، يجب أن يحرص على أن يكون من أهل هذه الصفات الأربع حتى يشهد بها خصام، فإذا كان الرجال والنساء الجن والإنس كلهم يجبهم هذا، أن يحرصوا على أن يكونوا من أهل هذه الصفات الأربع أينما كانوا مؤمنين متواصل بالحق متواصل بالصبر، هكذا أصحاب السعادة. إمام صادق قد يشتمل على قوله العمل أما القلب والجوارح قوة قلب اللسان، هكذا المؤمنون يعملون بقلوبهم وجوارحهم ويقولون بأسوأتهم وقلوبهم صادقون يخلصون ثم مع هذا متناصحون صابرون. نسأل الله أن وإياكم منهم وأن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يمنحنا والله يظهر بدينه والثبات عليه والنصح لله والعباده كما نسأله سبحانه أن يوفق جميعا في كل مكان وأن يمنحه فقه الدين وأن يصلح لنا ولهم القول والعمل وأن يرجع له ثمارهم ويصلح قادتهم كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة الأمرين وأن يوفقهم لكل خير وأن ينصر فيهم الحق وأن يصلح لهم الرضوان وأن يعينهم قرآن السوء ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين ويجعلنا وإياكم من أعوانه بالخير والحق إنه سيد القليل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإحسانه.
أعظم الله مثولتكم سماحة الشيخ. قبل أن نبدأ بالأسئلة هناك سيارة جيب أبيض رقم 123-6-8-9-3 ظهر أنه سد على إخوانه فاللي لاحظ هذا يقول جيب أبيض سيارة جيب أبيض برقم من اليسار 123-6-8-9-3 يرجع إعادة السيارة لأن هناك من يريد أن يخرج
نشد على الناس إعادة معهم.
نعم الله مثوبتكم سماحة الشيخ. ما هي الأمور التي تزيد في الأخوة بين الصالحين وما هي الأمور التي تؤثر على الأخوة من قاطن؟
من الأمور التي تزيد الأخوة الإيمانية الصبر والتسامح وطيب الكلام وحسن المحادثة والتواضع وعدم التكبر، كل هذه الأمور تثبت الأخوة وتزيدها قوة ونشاطا وصلابة، كان كل واحد يحرص على التواضع وعدم التكبر على طيب الكلام وحسن المحادثة والتعاون على الخير ونصح مع طيب الكلام وطلاقة الوجه والحذر من التكبر وإلقاء الكلمات التي قد تؤثر. ينبغي لكل واحد من المتصاحبين والمتجالسين أن يحرص أن يصيب لسانه عما قد يؤثر في الحاضرين تفرقة الشمس، وأن يحرص على طلاقة الوجه وطيب الكلام والتواضع والحرص على أسباب الخير وعلى كل ما ينفع الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول ما هي ثمار الرفقة الصالحة؟
من ثمارها تنشيط على الخير والتعاون على أداء الحق وترك المعصية وإيصال الحق إلى أهله. الرفقاء الطيبون من ثمار الرفقة الطيبة أنها تعينك على طاعة الله ورسوله، تعينك على بر والديك، على أداء حق أهلك، على أداء حق جيرانك، بعض الوالد على أداء حق الله وقيام بحقه بإخلاص وصدق، وتعينك على تجنب محارم الله وتجنب إيذاء عباد الله. نعم.
عظم الله مثوبتكم. يقول هل الجلوس مع أبناء القبيلة من ضياع الوقت أم هو من الصلة لهم مع ما يحدث من أمور منكرة كالغيبة والدخان وغيرها؟
الجلوس مع أبناء القبيلة أو مع أبناء الجيران أو مع الأقارب إذا كان لا يفيدك لا يجوز، لكن تجلس معهم على الغيبة والمنية أو صلة المشكر أو التدخين أو ما أشبه ذلك هذا جلوس باطل. ويصحهم لعلهم يستجيبون، ويصح وجهه الخير لعلهم يستجيبون لك، فإن أبوا فلا تجد معهم. قال تعالى وإذا رأيت يخذ الأمثال حتى يخذه في هذه الليلة وإما ليسلك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. المؤمن يذكر فإن جمع الذكرى واستجابوا فإلا ابتعد.
عظم الله مثوبتكم. يقول ما هي صفات الرفقة الصالحة وما هي أبرز صفات رفاق السوء؟
صفات الرفقة الصالحة أن يكونوا مستقيمين في أنفسهم على الحق والهدى، وأن يعينوك على الخير، وأن يشجعوك على كل ما يرضي الله ويقدر لديه، وأن ينهوك عما يغضب الله، وأن يكونوا جلة في الخير. هذه صفاتهم الصالحة. أما رفاق السوء فسماتهم معروفة بالذبائح، تشجيع على الباطل وتشجيع على الخير وإراعة الوقت فيما يضر ولا ينفع، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول لي صديق أحبه في الله وأرى منه بعض المعاصي، فإذا نهيته عنها ظل أسبوعا لا يأتيها ثم يرجع لها، فماذا أفعل له؟
واصل النصيحة، واصل النصيحة والتوجيه حتى يستمر في صدقه، واصل واجتهد واصبر وصابر وابشر الخير لعلك تفوز في نجاته وهدايته، هذا يرجى فيه الخير. تواصل معه النصيحه حتى يتركها كلها كليه، فان لم ينفع ذلك فسد والحمد لله واستمر من هو اصلح منه.
يقول انا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني ارافق بعض العوام من اقاربي وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة واللجاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم لكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تعجيل ذلك إلى وقت آخر وقد يأخذني التخويف بعد ذلك، فما هو الحل؟
طيب.
أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكنني أرافق بعض العوام من أقاربي وبعضهم يكون جلوسه معي في منزلي فتصدر منهم بعض المعاصي مثل الحلف بغير الله والغيبة والمزاح البذيء، فأحيانا لا أنكر عليهم بكثرة ما يصدر منهم من أخطاء، فأرى تأجيل ذلك إلى وقت آخر وقد يأخذني التسليف بعد ذلك، فما هو الحل؟
لا يجوز من اجتماع أقارب أو جيرانك العوام أو غيرهم وأتوجيه وأنت تسمع، لا بد من إنكار ولا تصور، هذا جاهل لا تقلع، هذا لا يجوز ولو يشتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حياه من غير الله فقد اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام من حياه من غير الله فقد كذب او اشرك، ويقول عليه الصلاه والسلام من حياه بالامانه فليس منه، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان خالفا فليحلف بالله او يحلف، لابد ان تنكر عليه، يعني محرم عظيم اعظم من كبائر الذنوب عضلات صحيه او الغيبه والنميمه في ذلك من الكبائر، لابد تنكر ذلك. فاذا لم يستجيبوا اتركوا الناس أتدري منك، لا تدري معك ولا تسوّر، قد تموت ولا أنت حتى من قبل، لا تسوّر، لا تدري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الهجر في الله، ما هي أسبابه ودواعيه، سواء كان هجر صاحب البدعة أو صاحب المعصية، وكم مدته؟
الهجر في الله مطلوب، الواجب إذا ولي أنه يندع، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن مالك وصاحبه لما تخلفوا عن هذا التمر ولا بعذر حجرهم خمس ليله حتى تاب الله عليهم وعن ثلاثهم على الثلاثه الذين خلوا. اذا كان الهجر يفيد وينفع شرع الهجر، فان كان الهجر لا يفيد الشر شرا لم يقبل بهذا الانكار، ولهذا لم يهجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي وجماعته الذين اتهموا بالنفاق وظهر فيهم اماراته، فجاء يهديهم الله ورعايه لجماعاتهم حتى لا يكون الخطب أكبر، فراعى النبي في المصلحة العامة فلم يهجرهم، فجاء يصححهم الله وحذر أن يترتب على الهجر ما هو أكبر خطرا وأشد وأسبب عاقبة. فالجن ينظر، فإن كان الهجر أنفع هجر صاحبية صاحب بدعة، وهكذا من أنفع المعاصي من كان يشرب الخمر عند الناس يدخن عند الناس يتعاطى الغيبة النبوية يسحق الهجر إلى رجته، تعاطى الربا نافذة، تعاطى غير نافذة المعاصي الطاهرة أو البدع يهجره، وليس له حد يهجره حتى يكون سواء شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم خمس الليل وقد كتب الله عليه وسلم عليه وعليه. أما إذا كان الهجر في حسبك خصوصا بينك وبينك في أموال في دين في معاملة، هذا يحدد مثال سيئة. إذا كان الهجر لا يحقق خصوصا بينك وبينك، تعد عليك أو كذب عليك أو خطاب بينك وخصوصا في شيئة فأساء إليك، تهجره مثال سيئة لا بأس. ثم خيرهما أن يبدأوا به بالسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فقتله، يلتقيان خير هذا ولا يوم ذاك، وخيرهما الذي يبدا بالسلام، لكن يحقق يحدد بها ثلاث ايام، وخيركما الذي يبدا بالسلام.
يقول: نامل من سماحتكم تفسير هذه الايه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه.
على ظاهرها وهو خبيث النفس مع الخير والهدى من الفقراء الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي والوجهه، هم أحق لأن يكون نفسنا عرض ويكون بلا سألة. أما الرؤساء والكبار الذين لا يستقيمون ولا يهتدون فلا يجالسون. الحاصل أن الله أمر نبيه يجالس الأخيار أهل الاستقامة والذين يدعون إلى الله ويدعونها وجملة عزوفة وعاشية أهل الإخلاص هم أصحاب يجالسهم بخلاف الآخرين، ولا تعلمنا فما قدرها مثل ما استدعاها الله وكان امره فروقا. المؤمن يجالس الاحياء وان كانوا فقراء يتخذهم اصحابا لانهم اهل طاعه لله وذكره واجتهاد في الخير في الخير، فيكونون هم بلا شان. اما الاخرون الذين كبارهم كبار البلد عندهم اموال عندهم جاه ولكن ليسوا اهل استقامه فليسوا فلا ينبغي يتخذهم بلا شان.
الله عليكم. يقول: نلاحظ على بعض المؤذنين تأخير الأذان عن وقته قليلا أو في حالة أخرى إذا خرجنا إلى النزهة نؤخر أذان العشاء إلى آخر وقته. وسؤالي هل نردد وراء من أذن في غير أول الوقت؟ وما حكم تأخيرنا للأذان إذا خرجنا إلى النزهة؟
المؤجرين يوجد عليهم العناية بالوقت وحفظه، وإذا أخروا شيئا قليلا احتياطا للوقت مع التقويم خمس دقائق أو حولها لا بأس، لا يضر هذا. والمسافرون يعتنون بالوقت أيضا في سفرهم، فتؤجر الوقت. وإذا أخروا العشاء ونغي في الليل قبل الاستمرار فلا بأس، أفضل أيضا. لا رأي ذلك لا حرج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي على قيامه بعدما مضى ركنتين، بعدما مضى في ركنتين وبعضها قرب نصف الليل، فقال إنه لا يقضي لولا عائشة قال أمه. الحاصل تأخير العشاء إذا رآه وهو يغير أو المسافرون إلى في الليل قبل نصف الليل هذا أفضل إذا تيسر ذلك. وهكذا في شدة الحر إذا أخر الظهر في الحلق أو في السفر أفضل حتى ينتشر الحر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ظهر في جريدة عكاظ في هذا اليوم عبارة تقول جسور عسير تتحدث سيول، ما رأيكم في هذه العبارة؟ يقول جسور عسير تتحدث سيول، ما رأيكم؟
لا خير، لا يجوز على ذلك، لأن السيول بأمر الله جاءت لا يتحدها شيء، يا أمرها الله قطعة كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن يقول لها سلام يقول يسر كذا نفع الله بها، يسر كذا نفع الله بها، وادي كذا نفع الله به، سد كذا نفع الله به. اما حتى هذا كلام عامل كلام انسان جاهل.
احسن الله اليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضه وعليه قط من الايمان؟
خاتم الفضه لا باس به، كان فيها لبس الفضه عليه الصلاه والسلام وهذه فيها المحرم الجهل على الرجل، لا يجوز لبس الجهل خواتم الذهب للنساء، اما خاتم الفضه فلا باس، فاذا كانت نفس من ناس او غير ناس من الجواهر الاخرى لا باس، اما الذهب فلا. نعم. الذهب من خصائص النساء. نعم.
احسن الله اليكم. يقول لدينا بعض القبائل عاده الحلف والتحالف بحيث يتحالف رجلان من قبيلتين مختلفتين فيصيران كالاخوين وتقوم بينهما صله مدى العمر، وغالبا ما يكون هذا التحالف نتيجة حادثة معينة مثل القتال ونحوه أو عند الحادث المادية، فيطلب الرجل من الآخر الحلف حسب العادة بقوله وعاهدك بالله عهدا شديد تميد الحصى وهو ما يميد، أدفع عليك من الخير ما تستاق وأدفع عنك من الشر ما أصاب، ويبقى هذا التحالف في عقد المتحالفين حتى بعد موتهما كما حكم ذلك.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام، فما كان من حلف في الجاهلية فإنه لا يجوز الإسلام إلا قوة إذا كان الدين هو في الإسلام، فكل أخوة لبنية. الله يقول جل وعلا إنما المنافق فأصلحوا بين أخويكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يتبيده ولا يحقره، قوة الإيمان كافية. أما تفعله الجاهلية هذا باطل فلا يجوز، وهو باطل ولا فعلوه، لا يجوز له ان يعينه الا ما شرعه الله، ولا يجوز له ان يدفع عنه الا ما شرعه الله، وكل حلف يخالف الاسلام فهو باطل.
احسن الله اليكم. يقول بعض الرعاه يضعون اعوادا في افواه الغنم الصغيره ويربطونها بالحبال لغرض حطامها بحيث لا تستطيع الرضاعه والاعواد في افواهها، فما حكم هذا العمل؟
هذا إذا كان لا بأس، لا يضر من كثر طعام لا بأس.
يقول يوجد لدي أغنام تصيبها أمراض فأستخدم الكي بالنار لعلاجها، فما الحكم وما حكم ضرب البهائم؟
لا بأس بشيئها إذا عرف أن شيء ينفع من أسباب الشفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: كية نار أو شربة محلى أو شربة عسل، ولا أحب أن أستوي. إذا رأى صاحب الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها أن كي ينفعها في مجرد لا بأس تكفيها، مثل ما في بلده تكفي نفسه إذا رأى نفسها في ذلك شريكي.
يقول حكم ضرب البهائم
ولا يبغى كذلك، لكن ضربا خفيف لمصلحتها لا بأس، أما ضرب غير حق أو النظر جاء إليه، لكن يطلبها بقدر الحاجة، بقدر ما يوجهها إلى مرعاها يكفها عن الأذى، فرغت فيه مناسبا يحسبه المقصود.
يقول بعض طلبة العلم يلقون كلمة شيخ الإسلام أو شيخ أو الإمام على طلبة علم لم يبلغوا هذه الدرجة، إما هكذا أو من باب الاستهزاء، فما الحكم في ذلك وهل على هؤلاء إثم؟
هذه أمور اصطلاحية لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز إطلاقها إلا على من هو أهل الله، لا يجوز تشبه زيادة، لا يطلق الشيخ على شيخ القبيلة، يسمون الشيخ رئيس في إصلاح العرب، الشيخ فلان شيخ القبيلة رئيسهم، ولا يقرأ شيخ الإسلام إلا عدم له جهود معروفة بإذن العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله ونصر الإسلام، إن الله يده مشهورة معروفة لا يشتهى ذلك، وخاصة الإمام لا يقال إلا من عرف بالإمام في الدين والخير والاستقامة، نسأل الله السلامة.
يقول هل يجوز لي أن أزوج ابنتي إلى ابن أخي حيث أن ابن أخي هذا رضع من والدتي مرتين؟
الرضاعة مرتين نعم، رضاعة يحصل التحليل لابد خمس مرات في الحولين، الرضع يمس الثدي حتى يصل اللبن يجوز ثم يطلق الثدي ثم يعود مرة أخرى في وقت في وقت نفسه أو في أوقات أخرى حتى يكمل خمس، الرضع شامل وثلاث ما يفعل صحيح.
يقول انتشرت في بعض المناطق نوادي لهواة الحمام الزاجل، وتقوم النوادي بعمل سباق للمشتركين، والفائز في السباق يعطى كأسا أو مبلغا من المال، فما حكم ذلك؟
المسابقات على المال لا تجوز لا مع الحمام ولا مع الحمام، إلا فيها الأشياء الإبل والخيل والرمح بس، المسابقة بالأقزام أو بالحمير أو بالبغال أو بالحمام أو بالصخور أو بالغلاف لا يجوز فيها المال، إذا سابق بها من شيء لا بأس، طيب حمام وحمام الآخر لا يجوز لا يضر، لكن لا في المال لا يجوز المال، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصف أو خف أو حاس، لا سبق إلا عوض إلا في نصف وغنم أو خف وهو الإبل أو حاس وهو الخير.
يقول ما هي أسباب نزع البركة من الرزق مع العلم لأن راتبي يصل إلى 7500 ريال وأعمل بأعمال أخرى مشروعة ولكن البركة منزوعة منها حيث أنه يأتي نهاية الشهر ولا شيء عندي، أرجو الدعاء لي بأن يبارك الله في رزقي.
أصلحك الله وبارك لك الرزق، أصلحك الله وبارك لك الرزق، ومن أسباب يعني البركة المعاصي، المعاصي والاستعانة بالمال على معاصي الله كالغيبة والنميمة والتبذير وشرب الخمر أو الزنا أو قطعة الرحم أو عقوق الوالدين، هذه المعاصي من أسباب نزع البركة في الأعمار وفي الأمر جميعا، كذلك العمل ولا ينصح في العمل، تخويف العمل ضيع الأوقات ولا يقوم بحاجات الناس ولا يعتني بالمعاملات التي تخرج إليه، لا ينصح في العمل متساهل، فمن أسباب غضب الله ومن أسباب نزع البركة يجب أن ينصح في أعماله يؤدي أمانة، كما قال جل وعلا إن الله يأمر أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه والذين هم باماناتهم وعهدهم راحون، فالذي في وظيفه حكوميه او في شركه او في اي عمل يخونه فلا يقوم بواجبه فلم يستغن عن البركه، هكذا كل يستغن عن البركه فصيانه وغش وكذب كل ذلك يستغن عن البركه والمعاصي كلها يستغن عن البركه، نسال الله يجزي عنه ذلك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ الأجر، ولكم أيها الأخوة على حضوركم، أذكركم بمحاضرة الغد وهي ندوة بعنوان دور المؤسسات التعليمية للمحاضرين من إدارة التعليم بالقناة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.